استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، نسأله سبحانه فهذه قراءة من كتاب تفسير ابن كثير، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يعم بنفعها الجميع. ولقد وصلت بنا القراءة إلى سورة هود عليه السلام، وهود عليه السلام قيل هو هود ابن شالح بن أرفخشت بن سام، وهو أول بعد قوم نوح، أول قوم من بعد قوم نوح عبدت الأصنام في عهدهم، وكانت معجزته وبيان رسالته وبرهانها أن شل الله أيديهم عن إيذائه بالقتل أو بالتعذيب، فأجمعوا أمركم فكيدون، يعني فلا تقدرون. إذا كانت معجزة موسى بالعصا وعيسى، يعني وكان السحر منتشر في عصره، وعيسى بالطب، فكان يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. فقيل هود قذف في قلوبهم ما كان في عصمة منهم فلم يقدروا عليه، وهذا حينئذ يقوي من عزم من يدعو للتوحيد أن الله سيحفظه وسيعود بالنكال على من يكيد له ويريد أن يقهره. لا إله إلا هو، قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فدعوته كدعوة النبي والأنبياء من قبل ومن بعد للتوحيد، دعوة هود عليه السلام. وسمى الله هذه السورة هود باسمه كما في الحديث، نعم، الذي خرجه أبو يعلى من حديث من طريق أبي إسحاق عن عكرمة، قال أبو بكر: سألت الرسول صلى الله عليه وسلم ما شيبك؟ قال: شيبتني هود والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. فهذا يدل على استحضار قلب النبي لآيات الله والمشاهدات التي تذكرها الآيات ليوم القيامة وغير ذلك من العبر، لدرجة أنه شاب رأسه ليس من هول سقوط أو شيء شاب رأسه، شاب رأسه من قوة الاستحضار التي ينبغي للأمة أن تقتدي بالنبي فيها عند سماع القرآن، وأن لا تكون الأمة غافلة يقرأ إمام المسجد القرآن وهم سارحون في إفطارهم وفي مشكلاتهم ودنياهم وترفيهاتهم. ينبغي أن يستحضر المسلم الخشية من الله عندما يسمع كلامه فيقتدي بالنبي الذي ذكر أن من آثار خشيته من سماع تلك السور هود والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت شاب رأسه. فأين هؤلاء اليوم؟ أين معشار ما كان النبي في خشية منه عندما يسمع سورة هود حتى شاب رأسه أو من أسباب شيب رأسه؟ يعني ربما شاب قليلا من هود، قليلا من الواقع، قليلا من المهم يشيب ويشيب من هذه الآيات التي في سورة هود. فاليوم تقرأها وأنت قلبك غافل خالفت النبي، وأنت لا تشعر في الباطن إن كنت قد تقرأ مثل هذه الآيات التي شيبت النبي وأنت غافل. فاعلم أنك لن تدخل الجنة وأنت غافل وتكالب على الدنيا حتى تركت الواجبات وعبدت هواك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ اعلم ذلك، فهيهات هيهات، ما أبعد ما تكابد، إلا أن يشاء الله إن كنت على التوحيد أو حتى يلج الجمل في سم الخياط إن أدت تلك الكبائر أو البدع بالشخص حتى كفر بالله وأشرك فعبد هواه. كيف نعرف أن الرجل عبد هواه؟ هل يصنع له صنما فيسجد لهواه؟ كيف نعرف أنه فلان ترى عابد هواه حتى سماه الله إله؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فجاءت الرسل أول لتحطم الهوى من القلوب وعباد غير الله، الهوى بعباد غير الله سبحانه وتعالى. فكيف نقول أن فلان تراه عابد هواه؟ تراه عابد هواه ليس بنحو حديث تعس عبد الدرهم، أن يكون ترك الواجب من أجل هواه، من أجل فلوس ترك الواجب. الواجب يخرج الزكاة ما أخرج، الواجب أن يطعم الجائع، أن يسعف وهو بهواه قبض يده عن الإنفاق. ليس هذا، إنما المشرك الكافر باتباع هواه واتخذ إله هواه الذي يستحل ما حرم الله بهواه، أو يستحل أو يشرك بهواه، نعم، أو يحكم غير ما أنزل الله بهواه ويقول هذا حكم الله، عياذا بالله. هذه الصور كلها يكون عبد هواه. كما يقال كيف يعبد الشيطان؟ السلف ترى ما كانوا يعرفون عبدة الشيطان، لأن حتى أبو جهل لو قيل له أعبد الشيطان بسق في وجه المتكلم، أنا أعبد الشيطان؟ كل الشرائع هذه مسخ، الآن اللي تسمعون عبد الشيطان مسخ، ما عرف، أتوا بفاحشة وشرك ما أتى بها أحد من العالمين، أنهم صاروا يعبدون الشيطان إبليس عبادة حقيقية. لكن عبادة الشيطان استحلال طاعته في الشرك فما دونه من الزنا والربا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ شرك الطاعة. قال النبي في مثله فيما رواه الترمذي من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي لما دخلت عليه وأنا ألبس الصليب، قال انزع عنك هذا الوثن وتلا اللهم صل عليه. هذه كانت دعوة الرسول، كانت هذا سبب نجاحه، أن النبي يدعو بالنصوص. طالب العلم ينبغي أن يستعمل الألفاظ الخاصة به، عيب ما يصير، ترى هذا إيش يقولون عنك الناس، هذه الكلام ضعيف في الدعوة، ما يقوى دعوتك إلا تعلم النصوص. مثل النبي، شف أنكر عليه الصليب ثم تلا قرآن، تنكر على الإنسان يلبس سلسان لعن الله المشرك من رجال الإسلام، خلاص اكتفي بالحديث وامشي، هذه دعوة أهل الحديث، ما يعرفون كثرة الكلام والفلسفة بالرأي وغير ذكر الله. أنكر عليه النبي لبس الصليب ثم تلا آية، خلاص ما طول في المجلس، كيف ترضاها وكيف خلاص. لأن الكلام النبوي والإلهي يأخذ مجامع القلوب، مفطور الإنسان عليه، لا تسلغ عنه كثير كلامك فلسفة، بعدين قد يدخل فيها العجب، والله أقنعته، يعني تكون أحسن الرسول. الرسول كان دعوته مختصرة، يذكر الحديث والحمد لله، يذكر الآية والحمد لله. نعم، المقصود بعد أن أنكر عليه الصليب قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا عبدوهم. قال يا رسول الله إيش قال؟ ما كنا عبدا صورنا أصنام أو لهم نسب كما يفعل مكارم، أو بس ما كنا نسوي هذا. قال ألم يكونوا يحلوا لكم ما حرم الله فتحلونه. هنا قام حاجة للكلام، وإن كان كلام النبي هو نفس الحديث، فك الشبهة تسمى هنا حاجة للكلام، هذا الناس كلام غير حاجة، يكثر كلامه من غير حاجة. طيب، قال لم يكونوا يحلوا لكم ما حرم الله ويحرموا عليكم ما حل الله فتطيعون. قال تلك عبادتهم، وهذه عبادة الشيطان، وهذه عبادة الهوى وطاعته في استحلال ما حرم الله. فلعلك لم ترى إنسان جعل لهواه صنم فعبده، ولا لعالمه فسجد له، وإنما صنم الشخص في هواه يستحل به ما حرم الله ويعبد به، حتى حجرا لا يرجع للعابد له قولا، ولا يغني عنه، ولا ترى له بصرا ولا كلاما ولا سمعا. رب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. وش الفرق بين يعبد الصنم ويعبد هوى؟ الهوى هذا إنسان ولا جماد؟ مخلوق، والرغبة في الشيء سواء كان باطلا أو هذا شيء مخلوق، ما الفرق؟ لا فرق بين يعبد صنم ويعبد هواه يستحل به ما حرم الله، أو يشرك به فيدعو غير الله، أو يعتقد بهواه أن النبي يعلم الغيب أو غير ذلك. فحذاري عياذا بالله من هذا المسلك الرديء الذي من أجله بعثت الرسل كهود، من أولهم نوح إلى رسولنا محمد، وبعد أن أرسل الله نوحا وأغرق الأرض، بعد أن عاندوا نوح بدأت الأصنام تعبد في عهد هود عليه السلام. نعم، فذكر هود قيل بعد نوح، وصورة هود صورة عظيمة تشيب لها الرؤوس، فكل آية، بما أن النبي قال شيبتني هود، ينبغي وأن تسمع كل آية في هود تكون مستشعر لفضل هذه السورة وما تحدثه في القلب من الخشية والمهابة التي شيبت الصادق الأمين محمد السيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. و وهو الذي سبه قومه فعالجهم بالحلم: إنا لنراك في سفاهة. قال: يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي. من الآن يقوم مقام هود في عائلته وأسرته؟ من يقتدي به في معالجة قومه بالحلم؟ نعم الحلم مطلوب، لكن إن اقتضى الحال في شريعتنا، قال النبي: لرجل إنك امرؤ فيك جاهلية، إذا اقتضى الأمر كما قال شيخنا صالح فوزان: والعدل مع أهل البدع ذكر مثلبتهم وبدعتهم للتنفير، وليس الموازنة بعدل معهم كما يشير يعني أهل البدع. قل اعدل مع المبتدع، قل هو عنده كذا لكنه رجل يدعو ونحو ذلك، فهذا المنهج المبتدع لا يعرف عن السلف، بل هو دعوة الشيطان ليهون أمر البدعة. أليس مالك الذي تتبعونه معشر المالكية وكلنا نتبعه؟ نعم، لأنه إمام، إلا في شيء جاء من عالم من إخوانه كالشافعي أنه لم يظفر به بالسنة رحمة الله عليه، فكان لا يرى صيام ست من شوال، ونحن نرى، لأنه ثبت الحديث، ثبت الحديث بذلك. كان يقول مالك: لا تلقى مبتدعا إلا بعبستي مالك الغضبان، من تبسم في وجه صاحب بدعة فقد استخف بما أنزل على محمد. هذا العدل مع أهل البدع من الخوارج والسورية، لا أقصد العوام التي تأثروا بهم، هذا المساكين تألفهم أعطيهم رسائل، لكن المنظر لهم مثل سلمان وأتباعه: إذا رأيتهم فلا تلقهم إلا بعبسة مالك الغضبان. نعم، فهذا هو العدل معهم. فانظر كيف كان يعالج هود قومه من تعلق بالشرك ودفع الآيات البينات داعي لتوحيد رب السماوات بالعناد والتطاول على هذا النبي المبارك هود عليه السلام. فنسأله أن ينفعنا الله بقراءة هذه السورة، وأن يجعل في قلوبنا من المهابة والخشية ما أكرم به نبيه من رزقنا بعد قراءتنا، مهابته وتعظيم أمره وخشيته سبحانه وتعالى. وحينئذ لعلي أدعي أن سنة مهجورة بيننا، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. لما يحصل الإنسان في قلبه غفلة، في قلبه غفلة، ويريد أن يقرأ القرآن ويريد أن يلين قلبه ويخشى الله، يرى بعد وبعد، فحينئذ هذا الحديث شيبتني هود يكون أولى من أولى السور أن تقرأها، تلك السور لشيبت النبي. فمن منا لما حصل له غفلة وذكر نبي قال شيبتني هود، ذهب في الليل يفتح الساعة واحدة بعد الفجر هود يقرأها عشان تخوفه من الله؟ إذن في خلل، في 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 نقص. إيش فائدة هذه شيبته؟ تروح لها لكي تحدث في قلبك الخوف لما تقرأ هود، تخصها بالقراءة لعلها تكون زاجرة لك، رادعة مخوفة. وليش الفائدة يقول شيبتني؟ الإنسان عندنا ما يقسو قلبه يطلب تلينها بالقرآن، وحينئذ القرآن أولويات من جهة ذلك، يقرأ أي شيء لينه بالقرآن لا إشكال، كله شفاء. لكن من ما يضع نصب عينيه ليقرأه مثل هود: وإذا الشمس كورت والواقعة لعلها تلين قلبه، وإذا الشمس كورت والواقعة، وهود يقرأ سورة هود بهذه النية أن يعظم ويهاب ويخشى أمر الواحد المعبود بقراءة هود.
سبحانه.
قال الله تعالى في كتابه همزي والأخواته: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اقرأ
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة هود قال رحمه الله: تفسير سورة هود وهي مكية. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شيبك؟ قال: شيبتني هود والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد شبت؟ قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وفي رواية: هود وأخواتها. وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد قال: حدثنا حماد بن الحسن قال: حدثنا سعيد بن سلام قال: حدثنا عمر بن محمد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها والواقعة والحاقة وإذا الشمس كورت. وفي رواية: هود وأخواتها. وقد روي من حديث ابن مسعود فقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الكبير قال: حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة قال: حدثنا أحمد بن طارق الوابشي قال: حدثنا عمرو بن ثابت عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ما شيبك؟ قال: هود والواقعة. عمرو بن ثابت متروك، وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود، والله أعلم.
والحديث الذي قرئ أخيرا إسناده ضعيف لأن فيه انقطاع، فأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود، وعمرو بن ثابت متروك. وكذا الذي قبله إسناده ضعيف بذكر الحاقة، وله شاهد من حديث أبو يعلى في هود والواقعة وإذا الشمس كورت إلا الحاقة، فإن الإسناد إليها ضعيف. أما الشيب فهذا الحديث من أبلغ الأدلة أنها تدل من أسباب ظهور الشيب أبكر من وقته الرعب والخوف والخشية، فإنه يتسارع تلوين الرأس بالبياض من ذلك. نعم، ولا زال عوام يقول: نعم شيبني فلان، وإن كان يقصدون أحيانا إلا هو يعني الأذى ونحو ذلك، لكن يطلق لعله عند البعض بالتخويف أو بحصول الخوف. وعلى كل حال، الشيب يكره نتفه إذا ظهر في الشعر، فلا ينبغي الإنسان يأتي المرآة ويأخذ مقاط وينتف الشيب ليبقي الشعر الأسود، بل يخضب الشيب، يخضبه ولا ينتفه. وذلك لما روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر قال: لا تنتف الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نور يوم القيامة. لكن هل هذا معناه إبقاء الشيب؟ لا تنتفه. إذن عالجوا بإيش؟ بالخضاب. متى يعالج بالخضاب؟ إذا كثر، لأن والد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رآه النبي وشعره كالثغامة البيضاء كما في مسند أحمد، فقال النبي حينئذ: غيروه، يعني هذا الشيب، وجنبوه السواد. وجاء عن 5 من السلف أنهم صبغوا بالسواد، فلم ينكروا أو لم يكن عندهم ذلك حرام الصبغ بالسواد إلا بعلة التدليس، يريد التدليس فيصبغ بالسواد. لكن جاء عن عمر ما يفيد مخالفة هؤلاء، فرأى رجل قد صبغ بالسواد فأنكر عليه فقال: أمك أمرتك بهذا؟ فحينئذ ينبغي للمسلم أن يتعامل مع الشيب التعامل السلفي تبع الرسول فيه صلى الله عليه وسلم، من لا ينتفه ولكن يخضبه. وقد جاء التأكيد على الخضاب مما جعل الإمام أحمد في مرضه الشديد وهو يعالج مرضه يقبل عليه رجل شيبة قد خضب لحيته أو خضب رأسه ولحيته، غيرها من الشيب، ففرح الإمام أحمد وانتعش حتى تحامل وقام من السرير قال: إني أفرح لأجد الرجل من أهل الإسلام يعمل بالسنة، أفرح بذلك. وهذا علامات إيمان الإمام أحمد، لأن النبي قال: المؤمن من سرته حسنته وكذلك من سرته حسنت غيره. هذا علامة المؤمن، إذا شافت المؤمن أنك تسر حسنت غيره، لذلك قال: من علامات المنافق أو من علامات غير مخلص أن لا يفرح بتوبة التائب. نعم، لا يفرح بتوبته عياذا بالله، كما تفعل بعض الحدادية، أو لا يفرح برجوع غيره. فهذا علامات المخلص أن يفرح بتوبة التائب ويقبله ويعزز من عمله ويقول: إن الله يحب عملك هذا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال: إن اليهود لا يخضبون فخالفوهم. سبحان الله، مثل هذا النص جعل أحد يقول: أكاد أقول بالوجوب، لأن في اللحية ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تشبهوا باليهود، أرخوا اللحى، نعم، وحفوا الشارب. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود لا يخضبون فخالفوهم. فهذا نفس نص أرخوا اللحى لا تشبهوا باليهود. نعم، هذا النص جعل الإمام أحمد رحمه الله يقول أكاد أقول في تغيير الشيء بالتخضيب بالوجوب. نعم، ففي مسند الإمام أحمد من حديث هريرة قال النبي: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى، من حديث أبي هريرة في مسند أحمد، سيأتي معنا في مسند أبي هريرة ونقرأ المسند. فنهى عن تشبه باليهود، كما أنه قال كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: لا تشبهوا باليهود، أرخوا اللحى، حفوا الشعر. فإذا تشبهوا باليهود على قسمين: القسم الأول بحلق اللحية، القسم الثاني بترك ليش الشعر أبيضا من غير إيش أن يخضب. وقال بعض أهل العلم: لو خضبه مرة في حياته عمل بالسنة، ولكن الاستمرار فيه مطلوب، لأن النبي لما رأى والد أبي بكر ما سأله: أنت خضبت قبل ذلك ولا لا؟ أول ما شاهد قال: غير. نعم، صلى الله عليه وسلم. ويغير الشيب بالحنة والكتم، ويجوز بأي لون كالبني الغامق ولو ظهر أنه أسود. في فرق بين البني الغامق والأسود، قد يظهر أنه أسود، لكن مثل الكتم أو مثل البني الغامق فإنه لا بأس أن يخضب به ما لم يكن أسود خالص، أسودا خالصا. هذا هو المحرم، أن يخضب بالأسود الخالص، فإن النبي قال: جنبوه السواد. أما إذا ظهر الشيب في المرأة مثلا قبل عمره، قبل وقته، ظهر عليها في سن العشرين، في سن الثلاثين، فإن لها أن تخضب بالسواد. نعم، لأن العلة أنه اسمه شيب صحة في صحة التعبير، لا شيب مرض. شيب المرض هو علة يخرج قبل وقته، فيجوز تخضيبه لأنه لا يكون سارع إلى الذهن أنه فعل ذلك تدليسا، نعم تدليسا، لا كما يفعل البعض يعني يكون في عمر 80 ثم يبي يخطب بنت 20 ثم يخطب بالسواد الخالص، فإن هذا التدليس واضح فيه. ولذلك يذكر ويروى فيما يستطرف من الأخبار أن رجلا في سن مثل تلك، لكن كان مجمع ما أوتي من شكل حسن، لكنه فلما خضب بان كأنه قريب من العمر التي لمن تقدم إليها، فلما انكشف الشيء بعد أسبوعين من النكاح قالت له: أراك خضبت الشيبة، يعني بدأ يظهر بعد أسبوعين مثل الصيبان. نعم، قالت: أراك خضبت الشيبة. قال مغازلا لها لزوجه: أخفيته عنك يا سمعي ويا بصري. فقالت: إن ذا عجبا، تكاثر الغش حتى صار في الشعر. فالمقصود أنه إذا كان ذلك قبل حينه وأوانه فيجوز الخضاب بالسواد للمرأة التي ابتليت بمرض الشيب وصار شعرها شيب قبل وقته، مرض ليس من العمر. والشيب نذير، فأكثر الناس في غفلة عن فائدته في دين الواحد القدير سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، محذوف تقديره عمرا، يتذكر فيه من تذكر طويلا، لتتعظوا وتنزجروا وجاءكم النذير. فقيل من بعض المفسرين الشيب. فما أقبح الشيخ ذو الشيب الكبير يلهو، نسأل الله العافية. فتجد الآن مع في خضم الفتن تجد شيبة واصل عمرها 75 أو 70 في محافل وفي أماكن وهو مسلم لا تليق، ومراقص ولهو، وشيء غريب. إن ظهور الشيب نذير بالوفاة وقربها. نعم، فكيف يلهو مثل من رأى الشيب في وجهه لا ينزجر؟ وقد قال النبي: إذا بلغ العبد 60 فقد إيش أعذر إلى الله، عمره عمر يكفي لأن يعتذر ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. أولم نعمركم، يعني عمرا طولناه فيكم حتى تتذكروا، يتذكر فيه من كان له عقل وتذكر بالسنين. وجاءكم النذير، قيل هو الشيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشب، فكذب سلمان العودة عندما خرج في مقطع وقال: رأيت النبي في المنام، فأكذبه الله بوصفه. وهكذا كما قال ابن القيم: كل من نطق برأيه المخالف للسنة أنطقه الله بما يضحك منه، كما أنطق مسيلمة الكذاب فقال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وقال هذا قرآن عياذا بالله. فلما خرج فقال: لقد رأيت النبي يعطيني كتاب لم تضلوا بعدي، كتاب الدواعش معروف، يعني لم تضلوا يعني بيقول اخرجوا عن حكامكم وإلى آخره. فالمهم قال: وكان صفته، هنا ختم على لسانه، فنطق ما يضحك منه. وأعلم أنه درس هذا أيام ما كان يدرس بلغة المرام في القصيم، يعرف الأشياء البسيطة هذه العلمية. النبي ما كان فيه شيء أصلا إلا في شعرات في عنفقته، درسناه وحنا صغار هذه، نعم في المدارس أو نعرفها، ولكن ختم عليه وقال صفته اختم على لسانه، اختم على سمعه، اختم على عقله. قال: نصف راسه شيب ونصفه أسود. لا إله إلا الله. فضحك أهل العلم والعدالة من سفاهته وكذبه وبهتانه في الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن في فيه من الشيب إلا شعرات يسيرة في عنفقته، نعم العنفقة من اللحية كما قال النووي، وكانت حمراء، حتى حمراء لأنه كان يطيب ما كان يحرص، لأنه كان يطيب صارت حمراء، نعم حمراء من الطيب كما في صحيح البخاري، وهو جعل نصف شعره أبيض ونصف شعره أسود، وفي حالة يعني مستنكرة في الأصل، ما تحدث في الخلق كذا أبيض أسود ليضحك منه، بس عشان تقول ليش سيما كذاب نطق بهذا، كان يقدر يجيب له شعر زين ويقول قرآن، لأنه عند التحدي ومخالفة الوحي بالرأي ينطق بما يضحك منه، خلاص يخدم الله مهما حاول الإنسان. تقول ليش طيب ما جاب الشاي؟ قال الرسول رأيته أحمر، ويكذب بعد بصفة ما يقدر حتى يظهر كذبه، فلا يزيد في الشريعة بالرؤى ما ليس منها، ما ليس منها، نعم فخضب يا أخي، نعم ولا تترك البياض، وخضب لحيتك، نعم واجعلها على السنة، اجعلها على السنة. توارد كل ما قل لي شيبة خضب انقسمون إلى قسمين، شيبة يقول لي أنا ما أغير خلق الله، ما شاء الله على الصالح سبحان الله، يقول أفرح الرجل الشيبة يعمل بالسنة، يقول أنا ما أغير خلق الله. طيب شيبة ثانية يقول والله سويت مرة بهدلت وليش، يا سلام مش الكسل هذا، أليس السنة صلي ركعتين الفجر كل يوم وتقوم من نومك وتروح؟ طيب السنة من قال ما بيها لها مشقة؟ يعمل بالسنة، بهدلت ثوبي ومدريش، وخاصة البعض إذا كان عنده قلة حجة يبدأ يجيب لك يعني تحركات وكذا اللي تقنعك، يا أخي خلاص أجرك على قدر إيش أصابك، اصبر على السنة، نعم اصبر على السنة. والإشكال حين يخشى عيب الخلق، هذا أعظم إشكال، أنه يخشى عيب الخلق، يقولوا الآن هذا مشبشب نفسه ولا، ويضحكون عليه. إيه طيب عندك السنة، لا تعبأ بكلام الخلق، السنة اعمل بها ولا تعبأ به بكلام الخلق، نعم وإنه بتزوج وإنه كل هذا لا يصدك عن السنة أن تعمل إيش بها. فخالف اليهود يا أخي وخضب، لكن ما الصارف الذي جعل إمام أحمد لا يوجب الخضاب ويؤكده مؤكد، يعني أجرك قد يكون خضابك هذا سيدخلك الجنة، خاصة النبي من يعمل بسنته في عند فساد الأمة له أجر 50 من الصحابة، الأمة يخضبون لجل الزينة، إذا ما ينون بالخضاب مخالفة اليهود فهذا يحيي السنة، المخضب وينوي مخالفة اليهود وليس الزينة. ما صار الحديث إن اليهود لا يخضبون فخالفوه، ظاهر الوجوب. الصار الذي صرف عند الإمام أحمد الأمر ولم يبقي الشيب للوجوب هو أن الصحابة ما كلهم خضب، ما كلهم، بعضهم خضب بعضهم لم يخضب، فلم يكن يسمع بتناكر بينهم إلا التناكر في السواد، وإلا فإن البعض خضب منهم والبعض لم يخضب إيش منه. طيب والبعض لم يخضب منهم، فعليك يا أخي بالسنة، فإن النبي قال خاصة إذا لم تجد معين عليها، إذا لم تجد معين عليها، النبي قال صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر، العامل فيهن بسنتي له أجر 50 إيش منكم. وفي المقابل هذول ما يغتضبوا. في المقابل نعم من يستعجل الشيء كما أشار النووي أو غيره، يستعجل الشيء وش يسوي؟ يروح في ليل أظلم في خفاء يصبغ لحية بالكبريت كما ذكر النووي أو غيره، يظهر فيها بياض. ليش؟ ليوقر في المجالس، يقول إذا جيت فران التميس تفضل يا عم تفضل، يشوفون شيء ويقدم في المجالس يستعجل الشيء، هذا تدليس أيضا. نعم هذا تدليس، فلا يطلب لا ذا ولا إيش ولا لا، فلا يدلس بالسواد ولا أيضا يستعجل الشيء ليكون موقرا عند عباد رب الأرباب سبحانه وتعالى. من يترك الشيء على حاله حتى إذا كثر الشيء خضر، تشبها بإيش؟ تشبها بالصحابة الذين خضبوا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد قارب يقول بالوجوب، يخوف نص مثل، يخوف النص هذا إن اليهود لا يخضبون خالفوهم، إن اليهود يحلقون لحاهم يعني خالفوهم واعفوا اللحية. فكما قال لا تشبوا اليهود أخذوا اللحى، قال لا اخضبوا، واضح النص ظاهر الوجوب. لكن الإمام أحمد نزل مرتبة عن ذلك بسبب اختلاف الصحابة في العمل بذلك. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال رحمه الله: قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هنا، وبالله التوفيق. وأما قوله أحكمت آياته ثم فصلت، أي هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها، فهو كامل صورة ومعنى. هذا معنى ما روي عن مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير، ومعنى قوله من لدن حكيم خبير، أي من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه الخبير بعواقب الأمور. ألا تعبدوا إلا الله، أي نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له، كقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: إنني لكم منه نذير وبشير، أي إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه، وبشير بالثواب إن أطعتموه، كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الصفا فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب فاجتمعوا، فقال: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم ألستم مصدقي؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقوله: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله.
ما يستفيد من يبدأ دعوته بالتوحيد أنه يوافق الكتاب العزيز قبل أي شيء؟ أول مطلع السورة فيه دعوة ليش؟ توحيد، دعوة لتوحيد الله. نعم، ألا تعبدوا إلا الله، أول شيء، أول شيء. شو سبحان الله، اللي يدعون للتوحيد وعرفوا بالدعوة للتوحيد مثل شيوخنا وشيوخ شيوخ وشيوخهم وشيوخ شيوخهم مثل الشيخ ابن باز ومن قبل ابن إبراهيم ومن بعد من تلامذة الشيخ ابن باز صالح الفوزان شيخنا، وهكذا تتوالى السلسلة. من عرف بالدعوة للتوحيد بقيت دعوته، بقيت دعوته. وصار بعض الناس حتى يحاول يصير في الأخير يقتدي به لما شاف الدعوة بقيت حقته، صار يدعو للتوحيد. نعم، من دعا للتوحيد بقيت دعوته، ومن دعا إلى حزبه وإلى تقليد آبائه والمذهب وذهبت، دعوته وانكشف أمره. فالدعوة للتوحيد علامة لصحة الدعوة، ومن علامات فشل الدعوة أن صاحبها يجردها عن الدعوة للتوحيد. فإذا قلت السورية ترى يظهرون الدعوة للتوحيد كما فعل محمد سرور لجذب الناس وتكتيلهم، لأن العلم فطرة، فرأى أن الدعوة للشيء مثل شيخ الوهاب أثمرت، فبيستعمل هذا الثمرة في إزهاق دعوة التوحيد محمد سرور. ومع ذلك دعوتهم ترى للتوحيد إجمالية غير مفصلة كما فصلها أئمة الدعوة. ما تجد عندهم السورية دعوة مفصلة إلا ليش؟ لجذب الجمهور بشرح، يجيبون مثلا يسوون درس للتوحيد، دعوة ظاهرة للتوحيد، هذا لجذب الناس وليس لتحقيق. وذلك لما تسمعهم تلقى ما عندهم تفصيل، ما عندهم تفصيل بالتوحيد، يشبه تفصيل الرسل أو تفصيل القرآن، تفصيل النبي نبينا محمد، تفصيلات ما تسمع تفصيلات إلا بقدر إيش تحلت القسم، إلا يعني تضع أو تمرر ماء وجههم لقبول الدعوة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله عز وجل فيما تستقبلونه، وأن تستمروا على ذلك. يمتعكم متاعا حسنا أي في الدنيا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله أي في الدار الآخرة. قاله قتادة كقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. وقال ابن جرير: حدثني المسيب بن شريك عن أبي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله ويؤتي كل ذي فضل فضله، قال: من عمل سيئة كتبت عليه سيئة، ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات، فإن عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات، وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذت من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات. ثم يقول: هلك من غلب آحاده على أعشاره. وقوله: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله تعالى وكذب رسله، فإن العذاب يناله يوم القيامة لا محالة. إلى الله مرجعكم أي معادكم ومرجعكم يوم القيامة، وهو على كل شيء قدير أي هو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من أعدائه وإعادة الخلائق يوم القيامة. وهذا مقام الترهيب كما أن الأول مقام الترغيب. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم، فأنزل الله هذه الآية، رواه البخاري من حديث ابن جريج عن محمد بن عباد ابن جعفر أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ: ألا إنهم تثنونني صدورهم، فقلت: يا أبا العباس ما تثنونني صدورهم؟ قال: الرجل كان يجامع امرأته فيستحي، أو يتخلى فيستحي، فنزلت: ألا إنهم تثنونني صدورهم. وفي لفظ آخر له قال ابن عباس رضي الله عنه أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم. ثم قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال قرأ ابن عباس رضي الله عنهما ألا إنهم يثنونني صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم. قال البخاري وقال غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما يستغشون أي يغطون رؤوسهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى في تفسير هذه الآية يعني به الشك في الله وعمل السيئات. وكذا روي عن مجاهد والحسن وغيرهم أي أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه فيظنون أنهم يستخفون من الله بذلك. فأخبر الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل يعلم ما يسرون من القول وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور أي يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة فلا تكتمن الله ما في قلوبكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر يوم حساب أو يعجل فينقم. فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة. قال عبد الله بن شداد كان أحدهم إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى عنه صدره وغطى رأسه فأنزل الله ذلك. وعود الضمير إلى الله أولى لقوله ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون
زجر لهم لأنهم يثنون صدورهم يضمرون في صدورهم الكفر. فهل يظن أن هذا الكفر أضمروه في صدورهم بخاف على الله؟ كما أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يعلم حالهم حين يغطون ثيابهم سبحانه ويستغشون. إذا غطى الإنسان نفسه بثوبه وأخذ تحت مثلا الثوب أو تحت الغطاء يأتي معصية الله سبحانه وتعالى كما قد يفعل البعض، يكون في حجرة واحدة مع أصحابه في رحلة واحدة يستحي أن يشوف مناظر مخلة من عورات النساء وكذا، فيسوي يحط الملاء فوق رأسه كذا ويقعد يلعب بالجوال وينظر في الحرام. هذا اللي غطى رأسه بهذا الملاء واستغشى ثيابه ثوبه ألا يعلم أن الله يعلم ما تحت هذا الملاء ما يخفى عليه؟ كذلك لو أثنى صدره على الكفر وأخفاه بالنفاق والزندقة فإن الله عالم به، كما قال الأمين الشنقيطي لم ينزل على الناس موعظة أعظم من أن الله يش عليم سبحانه، فهو عليم بذات الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم.
قال وعود الضمير إلى الله أولى لقوله ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما ألا إنهم يثنون صدورهم برفع الصدور على الفاعلية وهو قريب المعنى.
طيب وصل إلى وين؟ قرأ ما من دابة اقرأ.
قال رحمه الله قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها، بحريها وبريها، وأنه يعلم مستقرها ومستودعها.
أما ما جاء في أن ناس دحيوا، نعم، أن يجامع نساء فيفضوا إلى السماء، النص فيما يتعلق بالقبلة خاص بالبلغاء، فلو جامع الرجل زوجه تجاه القبلة فإن هذا سينتج منه قذف المني تجاه القبلة، فهل هذا منهي عنه؟ هل هذا منهي عنه؟ لعل بعض الفقهاء أشار أنه يقاس عليه، أو أن الإنسان ما يقبل زوجته، يجعل جهة القبلة ويجامعها، ينحرف عن القبلة، لكن هذا لا أصل له، لأن الله يقول وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، فالنص جاء في إيش؟ النص جاء في مسألة البول والغائط، كما في صحيح البخاري من حديث أبي أيوب الأنصاري: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. ما ذكر ذلك في الجماعة. أما التعري فمكروه لغير حاجة، الحاجة الاغتسال مثلا، الحاجة قد يحتاج المجامع. وقد حث النبي على ترك التعري في حديث، ما هو هذا الحديث؟ لا، هذا آخر الحديث، هذا آخر الحديث: إن استطاع أحدكم أن لا يري عورته إلا على زوجه وملكة يمينه يعني فليفعل. قال: كيف إذا كان خاليا يا رسول الله؟ إذا كان خاليا، يعني بعض الناس يتعره خالي، فالنبي كره ذلك، فقال: إن الله أحق أن يستحيا منه. وذلك كره الفقهاء أن يبقى الرجل مدة طويلة في الخلاء كما يفعل من يعرض نفسه ربما للشقاء. أولا يولد الباسور إذا اتكأ على يعني على المخرج وقعد فترة طويلة، قد يولد البواسير. ثانيا قد يعرضه ليش؟ قد يعرضه هذا طول المدة، أو سيعرضه لمخالفة الحديث في النهي عن التعري، لأنه غير حاجة. هذا الناس يقعد شيطان يوسوس له ويأتي له بالأفكار وقاعد على قضاء حاجته يفكر حتى يطول ويزعج أهل البيت، يقول الحمام قاعد يفكر غلط، لأن هذا التطويل يؤدي إلى إيش؟ إلى طول تكشف العورة، هذا مكروه، لأنه يشرع له كشف العورة ليش؟
حاجة،
لحاجة. فإذا قام ما يقوم يتوضه عريان بعدين يلبس، يلبس ثم يتوضه، لأنه إذا توضه عريان أيضا عرض نفسه لكشف العورة من غير إيش؟ من غير داعي. من غير داعي. وأذكر أن الجد رحمه الله جعله في الفردوس الأعلى، الوالد لوالدي، وكان رجل ذو صيت وقوة في الحق، له قوة في جمع الكلمة ويرجع له الناس في إصلاح ذات البين، وكان له حكمة، نعم. ورأيت بعد وفاته في ثياب بيض، وأرجو أرجو له الجنة، لأن أهل النار لا يلبسون البياض، نعم. فالمقصود أنه جاءه رجل: أسمعكم تقولون يا أيها الشيخ الحمام لا تطولون فيه، حمام يعني، أو كما ذكر له. فقال لي جدي رحمه الله كما بلغني، قال: سبحان الله، أنا ما أطيل للأفكار إلا في الخلاء، لدرجة أحيانا أني أصحب الشاي في الخلاء. شوف بعض الناس عنده في مخه شيء ولا يجيني المزاج في الشاي أكثر شيء إلا على حاجتي. فقال له الجد: إذن أنت مزاجك خرائي. نعم.
قال رحمه الله: وأنه يعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها، وهو مستودعها. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: ويعلم مستقرها أي حيث تأوي، ومستودعها حيث تموت. وقال مجاهد: مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب كالتي في الأنعام. وكذا روي عن ابن عباس والضحاك وجماعة، وذكر ابن أبي حاتم أقوال المفسرين هاهنا كما ذكره عند تلك الآية، فالله أعلم. وأن جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك، مبين عن جميع ذلك، كقوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
طيب، إيش فائدة حشر البهائم؟ هل تحاسب إذا أحيت يوم القيامة وحشرت؟ تحاسب؟ لا، أبيك ترجع لكذا. تحاسب عليه؟ يعني مثلا ما أرضعت عيالها، تحاسب ليش ما أرضعت عيالها أعراف البلاد، في بعض البلاد يوم القيامة أخذها منك، فحاول تلاطفه وتعوضه إلى أن يرضى، إلين يسامحك. لما سامحك هذا تسميها مزحة، بتجيك لطمة يوم القيامة منها. وأنا كنت أمزح، الناس يمزحون كفروا بالله، وش يعني مزح؟ أمزح خاصة المثل الشامي، ما أحسنها. المثل الشامي يقول: بالضحك والأفراح والمزاح تشتفي الأرواح. بعض الناس يكون حاقد ما عنده شيء فيمرر حقد على صورة مزاح، نعم، فهذا أيضا يوم القيامة إيش وآخذ على ذلك، هذه الخدعة، يخدع إنه يظهر إنه يمزح لكنه في نفسه شيء. فهذا كما قال: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. كل يوم القيامة يظهر خافضة رافعة، يوم القيامة خافضة رافعة، تخفض أناس كانوا في الدنيا إلى قمم السماء، تخفضهم بظهور حقيقة أعمالهم، وترفع أناس مزويين ما كان يعمل به، أشعث أغبر لكن عنده خبيئة مع الله، قيام ليل وذكر، فترفع القيامة خافضة رافعة. هذا معنى خافضة رافعة. فعلى الإنسان أن يتقي الله في كل شيء، فإن اليد تزني وزناها البطش، لا يمس بيده امرأة أجنبية لا تحل له، ويستغفر ويتوب ويحول الله سيئات وحسنات، إذا ألم بشيء من ذلك إن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ننتقل للمسند. الله يظهر قادر، يقول ابن الجوزي: من شرف الإخلاص لله أن من عبد الله داخل الشيء وسمى صخراء لله أظهر العبد. صخرة صماء لكن أخلصت فيها أظهر العمل لله. الناس، عرف كيف؟ فيظهر الله عملك أحيانا على صورة قبول، الناس يقبلون منك ويحبون حديثك ويدعون لك ويخدمونك، نعم، ويدافعون عنك. المهم أن المخلص له آثار نافعة على نفسه وعلى غيره. فينبغي الإنسان أن يحقق التوحيد ويقبل على الله، كما قيل: من أقبل على الله بقلبه أقبل الله بقلوب الخلق عليه محبة وخدمة ودعاء. نعم، سبحان الله، كيف فطر القلوب علام الغيوب على محبة الصالحين. ولذلك استغل الشيطان محبة الصالحين في قوم نوح فخلاهم يغلون، إن في أصل المحبة مفطور الإنسان عليها، أحبوا ود وسواع لما ماتوا قربوا له بصنعوا ليفوتوكم لا تقتدون فيهم، فاستغل هذا وخلاهم يغلون. فإياك أيضا غلوك في شيخك أو في مذهبك أو في يجعلك تجحد الحق بعد أن تبين لك فتقع في هو سحيقة من نار جهنم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم، مسند.